إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا بدأنا في الشرح أو التعليق على منظومة ابن أبي داود عليه رحمة الله جل وعلا، والموسوم بالمنظومة الحائية، وهي في بيان أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم، وهي منظومة صغيرة في حجمها، إلا أنها عظيمة وجليلة في موضوعها وقدرها، ولهذا اعتنى بها العلماء قديما وحديثا. وكنا بدأنا البيت الأول من هذه الحائية، وهي قوله، أي قول الناظم عليه رحمة الله جل وعلا: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن بكتاب الله، دن فعل أمر لدان يدين دينا أو ديانة، وهو أمر بالتمسك أو بالسير على هذا الدين الذي مبناه هذين الأصلين، وهما مصدرا التلقي عند أهل السنة والجماعة. ومعنى مصدر التلقي أي ما يرجع إليه أئمة هذا الدين ومجتهدوه في استنباط الأحكام الشرعية، بمعنى من أين تتلقى الأحكام الشرعية، تتلقى الأحكام الشرعية من مصدري التشريع، من مصدري التشريع، ألا وهما كتاب الله المنزل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان مصادر التشريع في هذه الأمة هي أربعة حتى لا يختلط علينا الأمر، إلا أن المصدرين المستقلين بنفسهما هما الكتاب والسنة، لا ثالث لهما. مصدر مستقل بنفسه، بمعنى أنه هو بذاته دليل، بمعنى نصوصه. ولهذا ما من حكم من الأحكام الشرعية سواء ما تعلق بالأحكام العقدية أو أحكام العبادة أو المعاملة أو السلوك أو ما تعلق بالأخبار عن الأمم السابقة، هذا كله يقال فيه ما دليله، يعني الحكم أي حكم من هذه الأحكام يقال فيه ما دليله، دليله إما نص من كتاب أو من سنة ثابتة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيما يستقل بنفسه. أما غيره من مصادر التشريع وهما كذلك اثنان، الإجماع والقياس، فالإجماع لا يتحقق إلا بنص بدليل من كتاب أو سنة يبنى عليه هذا الإجماع، لأن الإجماع متعلق بفهم العلماء للنص، فإذا أجمعوا في نص من النصوص على حكم ما يكون هذا النص دليل على الحكم، يكون هذا النص دليل على الحكم. وحتى لا يقال لعل لهذا الدليل معنى آخر، أو لعل بعضا من الأئمة والعلماء استنبط منه حكما آخر فيقال الإجماع، فإذا قيل الإجماع انتهى الأمر ولا يجوز مخالفته، ومخالفته مشاقة لله وللرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعيد شديد. وهذا من أدلة الإجماع ومن أدلة عدم جواز الخروج على الإجماع، لا يجوز الخروج على إجماع المسلمين، بمعنى أن نرجع في الحكم إلى دليله النص الوارد في المسألة، ثم أن نفهم أو أن نعتقد أن هذا الدليل يدل على حكم كذا وكذا، أو أن هذا الحكم بهذا المعنى وبهذا الفهم الذي أجمع عليه العلماء دليله كذا وكذا من نص الكتاب أو السنة. وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، السنن جمع سنة، وهي كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والإقرارات، يعني ما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، فإذا سمع شيء أو رأى فعل شيء
ولم يرده ولم يعترض على صاحبه كان هذا دليل، كانت موافقته وإقراره عليه دليل من الأدلة الشرعية، يقال دليله السنة الإقرارية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر هذا الحكم أو هذا الأمر على وفق ما حصل بين يديه، على وفق ما سمعه أو على وفق ما رآه. وفي قوله أتت عن رسول الله دليل على تمييز السنة، والسنة دخلها الدخيل عنها، دخلها ما لا أصل له فيها، دخلها الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما لم يثبت بالإسناد أو بالمتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ذلك الإسناد خلل، يكون الحديث بسببه غير مقبول. والأحاديث أو السنن في هذا الباب على نوعين: أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة. المردود يدخل فيه الضعيف بكل أنواعه وأنواعه كثيرة، ويدخل فيه الموضوع، ويدخل فيه ما لا أصل له في السنة. وهذا الجامع بين هذه الأنواع كلها هو الرد، أي أنها مردودة، بمعنى لا يجوز استنباط حكم منها، ولا يجوز الاستشهاد والاستدلال بها، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لا في باب العقائد ولا في باب الأحكام، لأن الاستدلال بشيء منها يعرض أصحابه إلى الوعيد الذي دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني حديثا يرى هذه اللفظة تدل على الاحتمال، يعني يحتمل أن يكون فيه أن يكون مكذوبا أو أن يكون فيه كذب عن رسول الله، مكذوبا يعني الأصل الحديث فيه كذب، كأن يحدث راو من رواته عن راو آخر لم يحدثه ذلك الحديث تعمية على الناس حتى يمشي ويقبل حديثه، ولكن الله جل وعلا قيض لهذا الأمر جهابذة أئمة الحديث، فطاحلة علماء الجرح والتعديل الذين ينقبون في الأسانيد والمتون والرجال كما ينقب الصائغ أو غيره في المعادن الغالية الثمينة. النوع الثاني السنة المقبولة تشمل الأحاديث الصحيحة والحسنة كلها من نوع المقبول، والأحاديث الصحيحة بنوعيها: الصحيحة المتواترة والصحيحة آحاد، وهذا خلافا لبعض المعتزلة خلافا لبعض المبتدعة الذين يفرقون بين ما كان متواترا أو آحادا من أحاديث رسول الله، فيقولون الآحاد يؤخذ به في الأحكام ولا يؤخذ به في العقيدة، الآحاد يؤخذ به في الأحكام فقط، أما العقيدة لا تبنى على حديث صحيح. وهذا لا شك ولا ريب أنه باطل، بل هو من أبطل الباطل. يدل على ذلك النصوص الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة في قبولهم لخبر الآحاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد أصحابه أفرادا ليبلغوا عموم الدين، ويأتي الرجل فردا واحدا يخبر عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستجيب له الصحابة، لأن الأصل كان عندهم أن الصحابة كلهم عدول غير متهمين في دينهم، فإذا أخبر علموا أنه صادق وهو واحد، وامتثل له الناس. وغير بعيد عنكم حديث تحول الصحابة عن القبلة في صلاتهم، هذا خبر الواحد. قد يقول قائل هذا من الأحكام، هذا من الأحكام نعم، ولكن هذا دليل على أن الصحابة كان ما كان عندهم هذا التفريق في باب العقائد. الصحابي يروي حديثا من أحاديث العقيدة مثلا، يكفي أن ذلك الحديث لا شك ولا ريب أن هذا الصحابي يعتقده، وتكون روايته إثبات لعقيدة، ولا يتصور بمثل أصحاب رسول الله أنهم يخبرون عن رسول الله، ليس هذا فحسب، يخبرون عن رسول الله في أعظم الأمور، بل في أصل الدين، وهم يعلمون أن العقيدة هي أصل الدين. ثم بعد ذلك لا يأخذون بذلك الخبر، هذا لا يقال أبد ولا يقول به عاقل البتة. فهذه كانت هذا كان منهجهم في أخذهم وفي تلقيهم، وهذا منهج قائم بذاته. وأهل السنة والجماعة تميزوا في منهج التلقي عن غيرهم، من المبتدعة الذين أضافوا إلى هذين الأصلين أصولا ابتدعوها. المعتزلة أضافوا العقل، والصوفية أضافوا أمورا كثيرة، الكشف والوجد وما إلى ذلك من هذه المحدثات التي أحدثوها ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ويزعمون في ذلك أن العلم الذي عندهم هو العلم الحقيقي، لأنه العلم اللدني. أما نحن أو أئمتنا أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم العلم الظاهري، عندهم علم الظاهر، أما علم الباطن فهذا ليس لهؤلاء، بل يفضلون الأولياء زعموا على الأنبياء، لأن الأولياء عندهم لأن الأنبياء عندهم علم الشريعة، أما الأولياء فعندهم علم الحقيقة، وعلم الحقيقة أرفع وأعلى من علم الشريعة، نعوذ بالله جل وعلا من الكفر والخذلان. فأهل السنة والجماعة مصدر التلقي عندهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، التي جمعها أو اللذين جمعهما الناظم في قوله ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذا الجزاء على ما سبق في البيت السابق: ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لعلك تفلح. وقلنا لعل وإن كانت تأتي للترجي يعني رجاء الفلاح، إلا أن هذا الأمر الفلاح فيه محقق، الفلاح فيه محقق، وهو في التمسك بحبل الله كما قال عليه رحمة الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا. من تمسك بالكتاب والسنة وجانب البدعة هذا لا شك ولا ريب أنه من المفلحين، أنه من المفلحين. ولكن جاء بلعل، يعني جاء بها الناظم عليه رحمة الله، وهذا دليل على سعة علمه وفطانته وذكائه وقوة استنباطه ودقيق نظره في النصوص، ليس هذا فحسب بل في النصوص والألفاظ، لأنه في هذا إشارات وتنبيهات لمن يأمره ويدعوه، لهذا الذي أمره بأن يتمسك بحبل الله وباتباع هدي رسول الله وأن لا يكون بدعيا. لعلك يعني إذا كنت في تمسكك على الجادة، على الجادة، لأن رجاء الفلاح هذا يعود إلى التقصير الذي قد يكون من العامل، قد يكون من العامل أي هذا المتمسك. وهذا في الحقيقة هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. المسلم الأصل فيه مطالب بالسداد، يعني بتحقيق الهدف والوصول إليه، مأمور بهذا. ولكن قد يعتري هذا الطريق، قد يعتريه في طريقه بعض العقبات وبعض العوائق، فلأجل هذا، لأجل هذا قد يتعثر في تحقيق هذا المراد العظيم ليصل إلى الفلاح. فكذلك هنا الجزاء، وما قال لعل في هذا، قال تنجو بالتحقيق، تنجو من النجاة، ولم يبين عليه رحمة الله مما تكون النجاة، يعني نجاة مطلقة، وإذا كانت كذلك فهي نجاة من كل شر. وما أكثر الشرور التي تحيط بالناس، ما أكثر الشرور التي تحيط بالناس، تنجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تنجو من وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن، تنجو من المخاطر المهلكة، تنجو من الوقوع في معصية الله جل وعلا، وهي من أنواع الفتن. ولهذا قال الله جل وعلا في بيان هذا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة الكتاب ومخالفة السنة هذا من أسباب الهلاك، لأن الذي يقابل النجاة هو الهلاك، من أسباب الهلاك ترك التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقدر هذا الترك، وبقدر هذا الترك تكون شدة تلك المهلكة من الناس، من لا يستفيق من أنواع هذه المهالك، والمحن والبلايا تصب عليه صبا تصب عليه صبا في أمثال هؤلاء في أمثال هؤلاء يقال هذا بما كسبت أيدي الناس. وإن كان الامتحان والابتلاء من سنن الله جل وعلا في خلقه بل من سننه في أحب الخلق إليه، إلا أنه فرق بين هذه التي هي من الابتلاء وبين غيرها التي هي من الجزاء، الجزاء على سوء العمل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كان من الناجين، كان من الناجين من هذه الشرور كلها. قال تنجو وتربح، قال تنجو وتربح، قال بعضهم النجاة هذا رأس المال والربح زيادة زيادة، وتربح خيرات كثيرة تأتيك، الله جل وعلا يفتح عليك البركات، بركات في مالك، بركات في رزقك، بركات في ولدك، بركات في عمرك، بركات في عملك، وأمر البركة هذا عظيم. والمؤمن مطالب دائما وأبدا أن يجتهد في أسبابها، أن يجتهد في أسباب حصول البركة في رزقه وماله وولده، ولا شك أن أعظم هذه الأسباب هي التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه التي تحقق ماذا؟ تحقق النجاة وتحقق الربح بعدها، الخيرات التي تأتي الناس بعد ذلك. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: في الأمر أو في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله تبارك وتعالى أي في القرآن، ومناسبة هذا قال بعض أهل العلم أنه لما بدأ بالأمر بالتمسك بكتاب الله والاعتصام بحبله جل وعلا أراد أن يبدأ في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان عقيدتهم في هذا القرآن، في بيان عقيدتهم في هذا القرآن، هذا القرآن الذي هو أصل دينهم الأول، أصل دينهم الأول، نقول أصل دينهم الأول حتى لا نكون على عقيدة أولئك الكفرة الذين بنوا دينهم على القرآن فحسب، وهؤلاء يسمون بالقرآن القرآنيون، يكفرون بالسنة بحجج، يكفرون مع الأسف الشديد فيه بعضهم في بعض المناطق عندنا، أخبرني بعض الإخوة في الجنوب في غردايا فيه طائفة منهم وعندهم نشاط ويدعون إلى كفرهم، أزاحوا من دين الله جل وعلا السنة، والسنة هي الدين، والسنة هي الدين، لأن السنة هي بيان القرآن، هي المخصصة لعمومه وهي المقيدة لمطلقه. كيف يتعبد المؤمن ربه جل وعلا من غير هذه السنة؟ كيف يصلي؟ كيف يزكي؟ كيف يحج؟ والله لا يعبد الله على مراد الله جل وعلا من اعتقد هذا، ولهذا لا شك في كفر هؤلاء. وطائفة أخرى لم تنكر السنة ولكنها أنقصت من السنة. ذكر هذا الشيخ الخضير حفظه الله جل وعلا. قالوا القرآن وما في الصحيحين، أصول دينهم القرآن كتاب الله وما في الصحيحين، يعني ما في الصحيحين من السنة، ما عدا الصحيحين كله مطروح مردود. لا شك ولا ريب أن السنة ليست محصورة في الصحيحين، السنة في المسانيد، وأعظم هذه المسانيد مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا وغيره من المسانيد والمعاجم، وأعظم المعاجم معجم الطبراني الكبير والأوسط عليه رحمة الله جل وعلا، وله كذلك الصغير، والسنن، وعلى رأسها السنن الأربعة والسنن للبيهقي، وهو موسوعة حديثية كذلك جامع بين الأحاديث والآثار عن الصحابة والسلف، وقبل هذا كل ما في الموطأ، موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، أول دواوين السنة. فطرحوا هذا كله، هذا هو في الحقيقة الضلال المبين، هذا الضلال المبين. أي إنسان أحدث أمرا ما كان على أو في العهد الأول فهذا محدث لضلالة، وهذه لا شك ولا ريب أنها من الضلالات، لا شك ولا ريب. فالقرآنيون كفر دعاة باطل، والمختزلون أو المنقصون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ضالون، وأهل الحق وأسعد الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة، من تمسكوا بكتاب الله المنزل واتبعوا سنة رسول الله الثابتة إليه عليه الصلاة والسلام، وكانوا على منهج علماء أهل السنة والجماعة، على منهج سلف هذه الأمة في فهم النصوص وفي استنباط الأحكام. قال الناظم عليه رحمة الله في أبياته المتعلقة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلقا قراته أو قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. قوله عليه رحمة الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يعني هذه كلها أوامر، تمسك دن قل، تمسك بحبل الله دن، بكتاب الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا. المقصود بكلام مليكنا هو القرآن الكريم، ومليكنا هو ربنا جل وعلا، وهذه صفة من صفاته، الملك والمالك والمليك من أسماء الله، من أسماء الله التي تدل على صفتين من أعظم صفاته، على صفة الملك التي هي بمعنى التصرف وبكل أنواع التصرف في مملوكيه بالأمر والنهي والحكم، وبمعنى الملك من الامتلاك يملك، فهو مالك الملك، يملك الله جل وعلا كل شيء، حتى الذي ملكه الله عز وجل في الدنيا، ملكه الله جل وعلا في الدنيا فهو من ملكه ولا يخرج ذلك عن ملكه. حقيقة أمره أن هذا ملك الله، أن هذا ملك الله، ملكه الله جل وعلا إياه لينظر ماذا يصنع فيه خيرا أم شرا، أن يكون فيه من الشاكرين أو أن يكون فيه من الكافرين. ولهذا قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو الملك الذي ملكه ملك مطلق، ملك في الدنيا وملك في الآخرة. ويوم القيامة كما قال الله جل وعلا في أعظم سورة من سور القرآن، سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي ورش: ملك يوم الدين. وهنا فائدة بديعة بين الجمع بين القراءتين: ملك التي تفيد الملك وهو مطلق التصرف، ومالك التي تفيد الامتلاك، التي تفيد الامتلاك. وتقييدها بهذا يعني بيوم الدين، والله جل وعلا مالك ليوم الدين ولكل أيامه ولكل مخلوقاته، ما كان في سماواته وفي أرضه كله من ملكه جل جلاله. والتخصيص بيوم الدين لأن في ذلك اليوم لا يكون مالك ولا ملك معه، ولهذا ينادي الله جل وعلا في خلقه في أرض المحشر: لمن الملك اليوم؟ أين هم ملوك الدنيا؟ أين هم أولئك الجبابرة الطغاة الذين لما أوتوا الملك طغوا وتجبروا على عباد الله جل وعلا؟ أين هم؟ لا يتجرأ أحد منهم أن يهمس بهمسة، اللي كان يقول أنا هو الزعيم، واللي كان يقول أنا هو العظيم، واللي كان يتسمى، اللي كان يتسمى بملك الملوك أو شاهنشاه فارسية بمعنى ملك الملوك، لا يهمس، ما نقولوش يتجرأ ويقول أنا، لا يهمس همسة خفيفة. فلا مجيب، ويجيب الله جل وعلا عن نفسه: لله الواحد القهار. هذا الملك العظيم هو الذي إذا عبدناه حققنا السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. هذا الذي إذا عبدناه وأطعنا أمره واجتنبنا نهيه فإن هذا ينفعنا في هذا اليوم العصيب، والله ينفعنا ولا ينفعنا غير هذا أبدا، ما ينفعناش غير هذا الأمر. كل هؤلاء بعد ذلك يخسؤون. إذا كان هذا حال الملوك فكيف حال الذين من اللي يبدأ يعقل هو ماسك شيته للملوك، يشيت كل شيء، حيط الملك يشيته، رجل الملك يشيتها، بغلة الملك يشيتها، يتزلفون إليهم حتى بالباطل، حتى بإبطال الحق وإحقاق الباطل، يتزلف للملك في إقرار الكفر بالله جل وعلا، بالثناء والإطراء على وثيقة فيها الكفر، الدعوة إلى وحدة الأديان، نعوذ بالله جل وعلا. لا ملك ولا هم يحزنون، لله الواحد القهار. فقوله كلام مليكنا، أولا الإضافة هنا، الإضافة هنا دليل على أنها صفة من صفات الله، لأن الإضافة إلى الله جل وعلا على نوعين: إضافة صفة لا تستقل بنفسها، فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف فتكون هذه صفة لله، وإضافتها والإضافة في كلا الأمرين إضافة تشريف. وإذا أضيف ما هو مستقل بنفسه مخلوق من مخلوقات الله أضيف إلى الله فلا يقال هذه صفة من صفاته، يقال هذا خلق من خلقه، إضافته إلى الله فيه تشريف له، كقولنا بيت الله أو ناقة الله أو أسد الله أو ما إلى ذلك من هذه الإضافات. بيت الله هو المسجد، والإضافة إليه إضافة تشريف، وهو أشرف البقاع على وجه الأرض جل وعلا، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، في هذا الأمر خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقول كل إضافة لله جل وعلا دليل على أن هذا المضاف مخلوق، دليل على أن هذا المضاف مخلوق، ولهذا قالوا ببدعة القول بخلق القرآن، لما قال الله جل وعلا أو لما سمى الله جل وعلا أو وصف الله جل وعلا كتابه بأنه كلامه، فلما قال كلام الله قالوا إذن مخلوق، قالوا إذن مخلوق، وأحدثت هذه البدعة في زمنها فتنة عظيمة للأمة، امتحن فيها كبارها وأكابرها على رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، ولهذا قال فيها وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لا بد أن تعتقد أن تقول، والقول هنا قال أهل العلم قول القلب قبل قول اللسان، قول القلب قبل قول اللسان، بمعنى أن تعتقد في كلام الله أنه غير مخلوق، بمعنى أنه كلام الله صفة من صفاته تثبت من خلالها أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقة كما يليق بجلاله وسلطانه، وكلم الله جل وعلا من كلم ممن شرف من خلقه، كلم ملائكته، كلم نبينا عليه الصلاة والسلام، كلم موسى تكليما في تأكيد ذلك وإثباته، كلمه تكليما. ولهذا قال أهل العلم لما قتل الجعد قالوا لأنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فقتل كفرا حد الردة. هذا الجعد هو صاحب بدعة أو يعود إليه القول بخلق القرآن، بدعة الجهم بن صفوان التي أخذها عنه ونسبت إليه، فيقال عقيدة الجهمية والمعتزلة أنهم يقولون بخلق القرآن، أنهم يقولون بخلق القرآن. فقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وجاء في هذه المنظومة، أولا هذه المنظومة كما ذكرنا في ترجمة صاحبها نقلت بالتواتر من تلاميذه، ذكر هذا الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، ومن تلاميذه من شرحها ولم ينقل إلينا شرحه، الآجري عليه رحمة الله، إمام من أئمة أهل السنة، وهو من تلاميذ ابن أبي داود عليه رحمة الله، أبو بكر السجستاني عليه رحمة الله. وفي رواية لها في طبعة من الطبعات بذلك دان الأولياء وليس الأتقياء، والمعنى واحد، لأن التقي هو الولي ولا ولاية بلا تقوى، والولي هو التقي. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بمعنى أن هذه عقيدة الأتقياء من هذه الأمة، والأتقياء جمع تقي، والتقي هو الملازم لطاعة الله جل وعلا، المجانب لمعصيته تبارك وتعالى، ترك معصيته خوفا منه وتعظيما لأمره وإجلالا لقدره تبارك وتعالى، وفعل وامتثل أمره وفعل طاعته تعظيما له كذلك ورغبة في عبادته. وهكذا ينبغي أن تكون عبادتنا لربنا جل وعلا. ولهذا العلماء لما عرفوا العبادة بالمعنى الصحيح الشامل أنها الذل والانقياد التام لله جل وعلا مع كمال الحب وكمال التعظيم، مع كمال الحب له تفعل هذا رغبة في ما عنده، رغبة في طاعته وامتثال أمره. ولهذا فرق بين العابد لله على الحقيقة وبين المنافق، المنافق الذي يفعل لأجل الناس، يفعل لأجل الناس. وكم من الناس هم في حقيقة أمرهم منافقون، لأنهم على منهج أهل النفاق، إذا كان مع أهل الصلاة قاموا يصلي قام صلى معهم في العمل انتاعه ولا في الحملة الانتخابية، إذا كان مع أصحابه قاموا صلى وقام صلى معهم، هذا لله عز وجل أبدا. أو الابن الذي يصلي خوفا من أبيه، أبوه يأمره وينهاه ويعاقبه إن رآه ترك الصلاة، إذا كان أبوه موجود صلى، هكذا يفعل بعض الأولاد، بعض الصعاليك من الأولاد، وإذا غاب أبوه لا صلاة ولا هم يحزنون، لا صلاة ولا هم يحزنون، راه في الكورة وفي صلى الله عز وجل العفو العافية. بذلك دان، أي هذه عقيدتهم، ليس هذا فحسب، دان الأتقياء وأفصحوا، يعني بيّنوا عقيدتهم. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة، أنك تبين عقيدتك. ومثل هذا الصنيع لمثل هذا الإمام من هذا الباب، فهو يفصح عن عقيدته ولا يخاف في الله لومة لائم. ما عندهمش منهج التوفيق، محاولة التوفيق بين الحق والباطل، لا في باب الصفات ولا في باب الأسماء ولا في غير ذلك من هذه الأمور. يلتزمون الحق ويدعون إليه ويجتنبون الباطل ويحذرون منه، هذه عقيدتهم. يفصحون على الحق أو عن الحق، ليس هذا فحسب، بل حتى الدعوات الباطلة يحذرون منها ويحذرون من شرها ويحذرون من أصحابها. بعض الناس يحبوا السلام لأنفسهم على قاعدة أخطيني نخطيك، كأن القضية مش متعلقة بدين الله جل وعلا، قضية لما تكون متعلقة بدنيا الناس ومتعلقة بالحب والزرع والدواب والهوام معليش. أما إذا كان القضية متعلقة بدين الله، فالواجب على كل مؤمن وخاصة من كان داعية إلى الله جل وعلا أن تكون لديه الغيرة على دين الله، أن تكون لديه الغيرة على هذا الدين. ومن تمام الغيرة أنه يبين ما يعتقده حقا في دين الله، ويبين في مقابله كذلك ما يعتقده باطلا وانحرافا، لأن الأمر لا يتحقق ولا يتجلى إلا بهذين الأمرين، إلا بالنفي والإثبات على قاعدة كلمة التوحيد، إلا بالنفي والإثبات. وهذا تجدون في أول بيت من أبيات هذه المنظومة، ارحمك الله، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، وفي مقابله لا تكن بدعيا تدعي أنك تمسكت بحبل الله واتبعت الهدى وأظهرت بعض هذا الأمر، ولكن في مقابل هذا لا بد أن لا تكون بدعيا على أي طريق من طرق أهل البدع والضلال، لا تكن معهم، لا تكن معهم جليسا لهم، سماعا لضلالهم وما إلى ذلك. ثم قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، وهذا في بيان طائفة بين الطائفتين. ودائما يعني لما يكون هذا، لما تكون الاختلافات في بعض المسائل، بعض الناس يعني يظنوا أنهم إذا أحدثوا قولا ثالثا نجوا، إذا أحدثوا قولا ثالثا نجوا. قال هؤلاء الإمام أحمد ومن معه قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، أولئك الجهمية والمعتزلة قالوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، واختلف الناس وتنازعوا وتفرقوا تفرقا شديدا. طائفة قالوا احنا واقفة، يعني متوقفين في هذه المسألة، بمعنى لا نقول أنه غير مخلوق ولا نقول أنه مخلوق كذلك. وهؤلاء من أضل الناس، من أضل الناس، لأنهم ما اعتقدوا الحق. الوقف ما هوش بالضرورة هو السلامة أبدا، بل التزام الحق هو السلامة، وهذه مسألة اختلف فيها الناس إلى قولين. ولا بد أن يكون الحق فيها واحد لا يتعدد، هذا الحق ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين كانوا يسمعون قول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وكانوا يسمعون قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعتقدون الاعتقاد الجازم أن الكلام صفة من صفاته، وأن هذا الكتاب الذي شرفه الله جل وعلا وأعظمه هو كلامه، تكلم به حقيقة وهو في اللوح المحفوظ، ثم تنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسايرا منجما مسايرا للأحداث. ولهذا يقال في صفة الكلام لله جل وعلا أنه أزلي النوع، أزلي النوع يعني الله جل وعلا تكلم به أزلا، وأنه محدث الآحاد، بمعنى أن الله جل وعلا تكلم في وقت ما كما شاء كما شاء، يعني هذا يكون آحادا يكون حادث تكلم الله جل وعلا به في ذلك الوقت، في ذلك الوقت لما كلم الله جل وعلا موسى تكليما كلمه في ذلك الوقت. أما صفة الكلام لله جل وعلا فهي أزلية النوع، تكلم الله جل وعلا لا أول لكلامه جل جلاله وعظم سلطانه. فالقائلون بالوقف ما أفلحوا ولا وافقوا الحق في هذه المسألة، لأنهم من جهة أقروا باطلا لما لم ينكروا القول بخلق القرآن، ومن جهة أخرى أحجموا عن الإفصاح واعتقاد الحق، وأهل الحق يعتقدون ويفصحون بما يعتقدون، فوقعوا في هذين الأمرين. وهذه البدعة لا شك أنها من أشنع البدع، خلق القرآن نقل العلماء فيه الإجماع على كفر أصحابه، وقد أثر هذا عن كثير من الأئمة، نقل الإمام البخاري عليه رحمة الله في خلق أفعال العباد قال وحلف يزيد بن هارون عليه رحمة الله جل وعلا بالله الواحد الأحد أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو بكر بن عياش لمن سأله أنه ترك في بغداد أناس يقولون إنه مخلوق، يعني يقصدون بذلك القرآن الكريم، فقال عليه رحمة الله ويلك من قال هذا لعنه الله، هو كافر لا تجالسه، هو كافر لا تجالسه من قال هذا القول. وانظر إلى حال السلف إذا حذروا عن بدعة وعن شر، إذا حذروا من بدعة ومن شرها حذروا من أصحابها, حذروا من أصحابها. ما قالش هذا قول كفر وضلال وباطل وانتهى الأمر. والقائل, القائل صاحب هذا القول الباطل لأنه لا يتوقف عنه, والشبه خطافة, هذا يلقي هذه الشبه في قلوب المؤمنين الموحدين, يعني فتنة القول بقول بخلق القرآن قالها واحد ثم انتشرت في الناس, ثم انتشرت في الناس حتى تبناها السلطان وألزم الناس بها, ألزم الناس بالقول بها. وهذه الحال لا يجوز للمخلوق, لأي مخلوق أن يطيع من أمر بمعصيته, من أمر بطاعته في معصية الله. احنا أمرنا بطاعة ولاة الأمر, أمرنا بمعرفة قدرهم وإجلالهم وتوقيرهم وعدم الخروج عليهم والسمع والطاعة لهم في منشطنا ومكرهنا, ولكن إذا أمروا بمعصية فلا طاعة, إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة, لا نطيعهم في هذا الأمر. يجي واحد الآن يخرج للأمة يقول لهم هذا رمضان والصيام, هذا كان في الزمن الأول كانوا الناس كذا كذا مثل ما فعلها أحدهم, صلى الله أن يغفر له, قد أفضى إلى ما قدم, فيقول لا, لا صيام الآن, لأن الصيام يؤخر عجلة التنمية ويضعف الاقتصاد, يعني كأنها بلد اقتصادها وصل للسماء, هو في الوحل غارق, أو غير ذلك, يعني الصلاة في وقتها ينهى عن ذلك. كثير من الناس يجي ويشكي يقول أنا نخدم في وزين, صاحب العمل يقول لي ما تصليش, ما وش ما تخرجش, يعني قبل كنا نسمع بعضهم ينهاوا العمال أن يخرجوا إلى المساجد وقت العمل, الآن يمنعونهم من الصلاة. والله يقول لي, حدثني أحد إخواننا قال لي والله يمنعنا من الصلاة, لا خير فيه, لا خير فيه, ما علم الشقي أن الله عز وجل قد يبارك له في مصنعه هذا بسبب صلوات العمال المصلين عنده بدعواتهم له, محروم. هذا لا يجوز أن تعمل عنده, ولا يجوز لك أن تطيعه. أنت تعتقد أن الرزق في أمثال هؤلاء الفجرة الذين ينهون الناس عن حق الله جل وعلا, ويصدق فيه قول الله جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, صلى الله عز وجل عفو العافية, أو المدير مدرسة اللي يمنع البنت المحجبة أن تدخل بحجابها, أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق. فالله جل وعلا حفظ هذه الأمة بمثل هذه الأصول وبمثل من ثبت عليها من أهل الحق, كما كان يقول علماؤنا أو أئمتنا, إن الله جل وعلا عصم هذه الأمة بأبي بكر في زمن الردة وبالإمام أحمد في زمن الفتنة. بسبب ماذا؟ بسبب الثبات على الأمر, وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مؤمن. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين, وأن يوفقنا للسير على منهج الأولين, إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر, والله نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, ونتابع في المجلس القادم بحول الله جل وعلا.
يعني يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء نقول لكم إذا نزيد واحدة إضافية يوم الخميس أو الأربعاء إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا بدأنا في الشرح أو التعليق على منظومة ابن أبي داود عليه رحمة الله جل وعلا، والموسومة بالمنظومة الحائية، وهي في بيان أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم، وهي منظومة صغيرة في حجمها، إلا أنها عظيمة وجليلة في موضوعها وقدرها، ولهذا اعتنى بها العلماء قديما وحديثا. وكنا بدأنا البيت الأول من هذه الحائية، وهي قوله، أي قول الناظم عليه رحمة الله جل وعلا: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن بكتاب الله، دن فعل أمر لدان يدين دينا أو ديانة، وهو أمر بالتمسك أو بالسير على هذا الدين الذي مبناه هذين الأصلين، وهما مصدرا التلقي عند أهل السنة والجماعة. ومعنى مصدر التلقي أي ما يرجع إليه أئمة هذا الدين ومجتهدوه في استنباط الأحكام الشرعية، بمعنى من أين تتلقى الأحكام الشرعية، تتلقى الأحكام الشرعية من مصدري التشريع، من مصدري التشريع. ألا وهما كتاب الله المنزل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان مصادر التشريع في هذه الأمة هي أربعة حتى لا يختلط علينا الأمر، إلا أن المصدرين المستقلين بنفسهما هما الكتاب والسنة، لا ثالث لهما. مصدر مستقل بنفسه، بمعنى أنه هو بذاته دليل، بمعنى نصوصه. ولهذا ما من حكم من الأحكام الشرعية سواء ما تعلق بالأحكام العقدية أو أحكام العبادة أو المعاملة أو السلوك أو ما تعلق بالأخبار عن الأمم السابقة، هذا كله يقال فيه ما دليله، يعني الحكم أي حكم من هذه الأحكام يقال فيه ما دليله. دليله إما نص من كتاب أو من سنة ثابتة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيما يستقل بنفسه. أما غيره من مصادر التشريع وهما كذلك اثنان، الإجماع والقياس، فالإجماع لا يتحقق إلا بنص بدليل من كتاب أو سنة يبنى عليه هذا الإجماع، لأن الإجماع متعلق بفهم العلماء للنص، فإذا أجمعوا في نص من النصوص على حكم ما يكون هذا النص دليل على الحكم، يكون هذا النص دليل على الحكم. وحتى لا يقال لعل لهذا الدليل معنى آخر، أو لعل بعضا من الأئمة والعلماء استنبط منه حكما آخر فيقال الإجماع، فإذا قيل الإجماع انتهى الأمر ولا يجوز مخالفته، ومخالفته مشاقة لله وللرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعيد شديد. وهذا من أدلة الإجماع ومن أدلة عدم جواز الخروج على الإجماع، لا يجوز الخروج على إجماع المسلمين، بمعنى أن نرجع في الحكم إلى دليله النص الوارد في المسألة، ثم أن نفهم أو أن نعتقد أن هذا الدليل يدل على حكم كذا وكذا، أو أن هذا الحكم بهذا المعنى وبهذا الفهم الذي أجمع عليه العلماء دليله كذا وكذا من نص الكتاب أو السنة. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، السنن جمع سنة، وهي كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والإقرارات، يعني ما أقر به النبي
صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، فإذا سمع شيء أو رأى فعل شيء ولم يرده ولم يعترض على صاحبه كان هذا دليل، كانت موافقته وإقراره عليه دليل من الأدلة الشرعية، يقال دليله السنة الإقرارية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر هذا الحكم أو هذا الأمر على وفق ما حصل بين يديه، على وفق ما سمعه أو على وفق ما رآه. وفي قوله أتت عن رسول الله دليل على تمييز السنة، والسنة دخلها الدخيل عنها، دخلها ما لا أصل له فيها، دخلها الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما لم يثبت بالإسناد أو بالمتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ذلك الإسناد خلل، يكون الحديث بسببه غير مقبول. والأحاديث أو السنن في هذا الباب على نوعين، أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة. المردود يدخل فيه الضعيف بكل أنواعه وأنواعه كثيرة، ويدخل فيه الموضوع ويدخل فيه ما لا أصل له في السنة، وهذا الجامع بين هذه الأنواع كلها هو الرد، أي أنها مردودة، بمعنى لا يجوز استنباط حكم منها، ولا يجوز الاستشهاد والاستدلال بها لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لا في باب العقائد ولا في باب الأحكام، لأن الاستدلال بشيء منها يعرض أصحابه إلى الوعيد الذي دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني حديثا يرى هذه اللفظة تدل على الاحتمال، يعني يحتمل أن يكون فيه أن يكون مكذوبا أو أن يكون فيه كذب عن رسول الله، مكذوبا يعني الأصل الحديث فيه كذب، كأن يحدث راو من رواته عن راو آخر لم يحدثه ذلك الحديث تعمية على الناس حتى يمشي ويقبل حديثه، ولكن الله جل وعلا قيض لهذا الأمر جهابذة أئمة الحديث، فطاحلة علماء الجرح والتعديل الذين ينقبون في الأسانيد والمتون والرجال كما ينقب الصائغ أو غيره في المعادن الغالية الثمينة. النوع الثاني، السنة المقبولة، تشمل الأحاديث الصحيحة والحسنة كلها من نوع المقبول، والأحاديث الصحيحة بنوعيها: الصحيحة المتواترة والصحيحة آحاد، وهذا خلافا لبعض المعتزلة الذين في خلافا لبعض المبتدعة الذين يفرقون بين ما كان متواترا أو آحادا من أحاديث رسول الله، فيقولون الآحاد يؤخذ به في الأحكام ولا يؤخذ به في العقيدة. الآحاد يؤخذ به في الأحكام فقط، أما العقيدة لا تبنى على حديث صحيح. وهذا لا شك ولا ريب أنه باطل، بل هو من أبطل الباطل. يدل على ذلك النصوص الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة في قبولهم لخبر الآحاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد أصحابه أفرادا ليبلغوا عموم الدين، ويأتي الرجل فردا واحدا يخبر عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستجيب له الصحابة، لأن الأصل كان عندهم أن الصحابة كلهم عدول غير متهمين في دينهم، فإذا أخبر علموا أنه صادق وهو واحد، وامتثل له الناس. وغير بعيد عنكم حديث تحول الصحابة عن القبلة في صلاتهم، هذا خبر الواحد. قد يقول قائل هذا من الأحكام، هذا من الأحكام نعم، ولكن هذا دليل على أن الصحابة كان ما كان عندهم هذا التفريق. في باب العقائد الصحابي يروي حديثا من أحاديث العقيدة مثلا، يكفي أن ذلك الحديث لا شك ولا ريب أن هذا الصحابي يعتقده، وتكون روايته إثبات لعقيدة، ولا يتصور بمثل أصحاب رسول الله أنهم يخبرون عن رسول الله، ليس هذا فحسب، يخبرون عن رسول الله في أعظم الأمور، بل في أصل الدين، وهم يعلمون أن العقيدة هي أصل الدين. ثم بعد ذلك لا يأخذون بذلك الخبر، هذا لا يقال أبد ولا يقول به عاقل البتة. فهذه كانت هذا كان منهجهم في أخذهم وفي تلقيهم، وهذا منهج قائم بذاته. وأهل السنة والجماعة تميزوا في منهج التلقي عن غيرهم، من المبتدعة الذين أضافوا إلى هذين الأصلين أصولا ابتدعوها. المعتزلة أضافوا العقل، والصوفية أضافوا أمورا كثيرة، الكشف والوجد وما إلى ذلك من هذه المحدثات التي أحدثوها ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ويزعمون في ذلك أن العلم الذي عندهم هو العلم الحقيقي، لأنه العلم اللدني. أما نحن أو أئمتنا أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم العلم الظاهري، عندهم علم الظاهر، أما علم الباطن فهذا ليس لهؤلاء، بل يفضلون الأولياء زعموا على الأنبياء، لأن الأولياء عندهم علم الشريعة، أما الأولياء فعندهم علم الحقيقة، وعلم الحقيقة أرفع وأعلى من علم الشريعة، نعوذ بالله جل وعلا من الكفر والخذلان. فأهل السنة والجماعة مصدر التلقي عندهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي جمعها أو اللذين جمعهما الناظم في قوله ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذا الجزاء على ما سبق في البيت السابق: ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لعلك تفلح. وقلنا لعل وإن كانت تأتي للترجي يعني رجاء الفلاح، إلا أن هذا الأمر الفلاح فيه محقق، الفلاح فيه محقق، وهو في التمسك بحبل الله كما قال عليه رحمة الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا. من تمسك بالكتاب والسنة وجانب البدعة هذا لا شك ولا ريب أنه من المفلحين، أنه من المفلحين. ولكن جاء بلعل، يعني جاء بها الناظم عليه رحمة الله، وهذا دليل على سعة علمه وفطانته وذكائه وقوة استنباطه ودقيق نظره في النصوص، ليس هذا فحسب بل في النصوص والألفاظ، لأنه في هذا إشارات وتنبيهات لمن يأمره ويدعوه، لهذا الذي أمره بأن يتمسك بحبل الله وباتباع هدي رسول الله وأن لا يكون بدعيا. لعلك يعني إذا كنت في تمسكك على الجادة، على الجادة، لأن رجاء الفلاح هذا يعود إلى التقصير الذي قد يكون من العامل، قد يكون من العامل أي هذا المتمسك. وهذا في الحقيقة هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. المسلم الأصل فيه مطالب بالسداد، يعني بتحقيق الهدف والوصول إليه، مأمور بهذا. ولكن قد يعتري هذا الطريق، قد يعتريه في طريقه بعض العقبات وبعض العوائق، فلأجل هذا، لأجل هذا قد يتعثر في تحقيق هذا المراد العظيم ليصل إلى الفلاح. فكذلك هنا الجزاء، وما قال لعل في هذا، قال تنجو بالتحقيق، تنجو من النجاة، ولم يبين عليه رحمة الله مما تكون النجاة، يعني نجاة مطلقة، وإذا كانت كذلك فهي نجاة من كل شر. وما أكثر الشرور التي تحيط بالناس، ما أكثر الشرور التي تحيط بالناس، تنجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تنجو من وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن، تنجو من المخاطر المهلكة، تنجو من الوقوع في معصية الله جل وعلا وهي من أنواع الفتن. ولهذا قال الله جل وعلا في بيان هذا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة الكتاب ومخالفة السنة هذا من أسباب الهلاك، لأن الذي يقابل النجاة هو الهلاك، من أسباب الهلاك ترك التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقدر هذا الترك تكون شدة تلك المهلكة من الناس من لا يستفيق من أنواع هذه المهالك والمحن والبلايا تصب عليه صبا في أمثال هؤلاء يقال هذا بما كسبت أيدي الناس. وإن كان الامتحان والابتلاء من سنن الله جل وعلا في خلقه بل من سننه في أحب الخلق إليه، إلا أنه فرق بين هذه التي هي من الابتلاء وبين غيرها التي هي من الجزاء، الجزاء على سوء العمل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كان من الناجين، كان من الناجين من هذه الشرور كلها. قال تنجو وتربح، قال تنجو وتربح، قال بعضهم النجاة هذا رأس المال والربح زيادة وتربح خيرات كثيرة تأتيك، الله جل وعلا يفتح عليك البركات، بركات في مالك، بركات في رزقك، بركات في ولدك، بركات في عمرك، بركات في عملك. وأمر البركة هذا عظيم، والمؤمن مطالب دائما وأبدا أن يجتهد في أسبابها، أن يجتهد في أسباب حصول البركة في رزقه وماله وولده. ولا شك أن أعظم هذه الأسباب هي التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه التي تحقق ماذا؟ تحقق النجاة وتحقق الربح بعدها، الخيرات التي تأتي الناس بعد ذلك. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: في الأمر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله تبارك وتعالى أي في القرآن، ومناسبة هذا قال بعض أهل العلم أنه لما بدأ بالأمر بالتمسك بكتاب الله والاعتصام بحبله جل وعلا أراد أن يبدأ في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان عقيدتهم في هذا القرآن، في بيان عقيدتهم في هذا القرآن، هذا القرآن الذي هو أصل دينهم الأول، أصل دينهم الأول. نقول أصل دينهم الأول حتى لا نكون على عقيدة أولئك الكفرة الذين بنوا دينهم على القرآن فحسب، وهؤلاء يسمون بالقرآن القرآنيون، يكفرون بالسنة بحجج، يكفرون مع الأسف الشديد فيه بعضهم في بعض المناطق عندنا، أخبرني بعض الإخوة في الجنوب في غردايا فيه طائفة منهم وعندهم نشاط ويدعون إلى كفرهم، أزاحوا من دين الله جل وعلا السنة، والسنة هي الدين، والسنة هي الدين، لأن السنة هي بيان القرآن، هي المخصصة لعمومه وهي المقيدة لمطلقه. كيف يتعبد المؤمن ربه جل وعلا من غير هذه السنة؟ كيف يصلي؟ كيف يزكي؟ كيف يحج؟ والله لا يعبد الله على مراد الله جل وعلا من اعتقد هذا. ولهذا لا شك في كفر هؤلاء. وطائفة أخرى لم تنكر السنة ولكنها أنقصت من السنة، ذكر هذا الشيخ الخضير حفظه الله جل وعلا، قالوا القرآن وما في الصحيحين، أصول دينهم القرآن كتاب الله وما في الصحيحين، يعني ما في الصحيحين من السنة، ما عدا الصحيحين كله مطروح مردود. لا شك ولا ريب أن السنة ليست محصورة في الصحيحين، السنة في المسانيد، وأعظم هذه المسانيد مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا وغيره من المسانيد والمعاجم، وأعظم المعاجم معجم الطبراني الكبير والأوسط عليه رحمة الله جل وعلا، وله كذلك الصغير، والسنن، وعلى رأسها السنن الأربعة والسنن للبيهقي، وهو موسوعة حديثية كذلك جامع بين الأحاديث والآثار عن الصحابة والسلف، وقبل هذا كله ما في الموطأ، موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، أول دواوين السنة. فطرحوا هذا كله، هذا هو في الحقيقة الضلال المبين، هذا الضلال المبين. أي إنسان أحدث أمرا ما كان على أو في العهد الأول فهذا محدث لضلالة، وهذه لا شك ولا ريب أنها من الضلالات، لا شك ولا ريب. فالقرآنيون كفر دعاة باطل، والمختزلون أو المنقصون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ضالون، وأهل الحق وأسعد الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة، من تمسكوا بكتاب الله المنزل واتبعوا سنة رسول الله الثابتة إليه عليه الصلاة والسلام وكانوا على منهج علماء أهل السنة والجماعة، على منهج سلف هذه الأمة في فهم النصوص وفي استنباط الأحكام. قال الناظم عليه رحمة الله في أبياته المتعلقة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قراته أو قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. قوله عليه رحمة الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يعني هذه كلها أوامر، تمسك دن قل، تمسك بحبل الله دن، بكتاب الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا. المقصود بكلام مليكنا هو القرآن الكريم، ومليكنا هو ربنا جل وعلا، وهذه صفة من صفاته، الملك والمالك والمليك من أسماء الله، من أسماء الله التي تدل على صفتين من أعظم صفاته، على صفة الملك التي هي بمعنى التصرف وبكل أنواع التصرف في مملوكيه بالأمر والنهي والحكم، وبمعنى الملك من الامتلاك يملك، فهو مالك الملك، يملك الله جل وعلا كل شيء، حتى الذي ملكه الله عز وجل في الدنيا، ملكه الله جل وعلا في الدنيا فهو من ملكه ولا يخرج ذلك عن ملكه. حقيقة أمره أن هذا ملك الله، أن هذا ملك الله، ملكه الله جل وعلا إياه لينظر ماذا يصنع فيه خيرا أم شرا، أن يكون فيه من الشاكرين أو أن يكون فيه من الكافرين. ولهذا قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو الملك الذي ملكه ملك مطلق، ملك في الدنيا وملك في الآخرة، ويوم القيامة كما قال الله جل وعلا في أعظم سورة من سور القرآن، سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي ورش: ملك يوم الدين. وهنا فائدة بديعة بين الجمع بين القراءتين، ملك التي تفيد الملك وهو مطلق التصرف، ومالك التي تفيد الامتلاك، التي تفيد الامتلاك. وتقييدها بهذا يعني بيوم الدين، والله جل وعلا مالك ليوم الدين ولكل أيامه ولكل مخلوقاته، ما كان في سماواته وفي أرضه كله من ملكه جل جلاله. والتخصيص بيوم الدين لأن في ذلك اليوم لا يكون مالك ولا ملك معه، ولهذا ينادي الله جل وعلا في خلقه في أرض المحشر: لمن الملك اليوم؟ أين هم ملوك الدنيا؟ أين هم أولئك الجبابرة الطغاة الذين لما أوتوا الملك طغوا وتجبروا على عباد الله جل وعلا؟ أين هم؟ لا يتجرأ أحد منهم أن يهمس بهمسة، اللي كان يقول أنا هو الزعيم، واللي كان يقول أنا هو العظيم، واللي كان يتسمى بملك الملوك أو شاهنشاه فارسية بمعنى ملك الملوك، لا يهمس، ما نقولوش يتجرأ ويقول أنا، لا يهمس همسة خفيفة، فلا مجيب. ويجيب الله جل وعلا عن نفسه: لله الواحد القهار. هذا الملك العظيم هو الذي إذا عبدناه حققنا السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. هذا الذي إذا عبدناه وأطعنا أمره واجتنبنا نهيه فإن هذا ينفعنا في هذا اليوم العصيب، والله ينفعنا ولا ينفعنا غير هذا أبدا، ما ينفعناش غير هذا الأمر. كل هؤلاء بعد ذلك يخسؤون. إذا كان هذا حال الملوك فكيف حال الذين من اللي يبدأ يعقل هو ماسك شيته للملوك، يشيت كل شيء، حيط الملك يشيته، رجل الملك يشيتها، بغلة الملك يشيتها، يتزلفون إليهم حتى بالباطل، حتى بإبطال الحق وإحقاق الباطل، يتزلف للملك في إقرار الكفر بالله جل وعلا، بالثناء والإطراء على وثيقة فيها الكفر، الدعوة إلى وحدة الأديان، نعوذ بالله جل وعلا. لا ملك ولا هم يحزنون، لله الواحد القهار. فقوله كلام مليكنا، أولا الإضافة هنا، الإضافة هنا دليل على أنها صفة من صفات الله، لأن الإضافة إلى الله جل وعلا على نوعين: إضافة صفة لا تستقل بنفسها، فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف فتكون هذه صفة لله، وإضافتها والإضافة في كلا الأمرين إضافة تشريف. وإذا أضيف ما هو مستقل بنفسه مخلوق من مخلوقات الله أضيف إلى الله فلا يقال هذه صفة من صفاته، يقال هذا خلق من خلقه، إضافته إلى الله فيه تشريف له، كقولنا بيت الله أو ناقة الله أو أسد الله أو ما إلى ذلك من هذه الإضافات. بيت الله هو المسجد، والإضافة إليه إضافة تشريف، وهو أشرف البقاع على وجه الأرض جل وعلا. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، في هذا الأمر خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقول كل إضافة لله جل وعلا دليل على أن هذا المضاف مخلوق، دليل على أن هذا المضاف مخلوق. ولهذا قالوا ببدعة القول بخلق القرآن، لما قال الله جل وعلا أو لما سمى الله جل وعلا أو وصف الله جل وعلا كتابه بأنه كلامه، فلما قال كلام الله قالوا إذن مخلوق، قالوا إذن مخلوق. وأحدثت هذه البدعة في زمنها فتنة عظيمة للأمة، امتحن فيها كبارها وأكابرها على رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا. ولهذا قال فيها وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لا بد أن تعتقد أن تقول. والقول هنا قال أهل العلم قول القلب قبل قول اللسان، قول القلب قبل قول اللسان، بمعنى أن تعتقد في كلام الله أنه غير مخلوق، بمعنى أنه كلام الله صفة من صفاته تثبت من خلالها أن الله جل وعلا يتكلم ك كلاما حقيقة كما يليق بجلاله وسلطانه. وكلم الله جل وعلا من كلم ممن شرف من خلقه، كلم ملائكته، كلم نبينا عليه الصلاة والسلام، كلم موسى تكليما في تأكيد ذلك وإثباته، كلمه تكليما. ولهذا قال أهل العلم لما قتل الجعد قالوا لأنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فقتل كفرا حد الردة. هذا الجعد هو صاحب بدعة أو يعود إليه القول بخلق القرآن، بدعة الجهم بن صفوان التي أخذها عنه ونسبت إليه، فيقال عقيدة الجهمية والمعتزلة أنهم يقولون بخلق القرآن، أنهم يقولون بخلق القرآن. فقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وجاء في هذه المنظومة، أولا هذه المنظومة كما ذكرنا في ترجمة صاحبها نقلت بالتواتر من تلاميذه، ذكر هذا الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، ومن تلاميذه من شرحها ولم ينقل إلينا شرحه، الآجري عليه رحمة الله إمام من أئمة أهل السنة، وهو من تلاميذ ابن أبي داود عليه رحمة الله، أبو بكر السجستاني عليه رحمة الله. وفي رواية لها في طبعة من الطبعات بذلك دان الأولياء وليس الأتقياء، والمعنى واحد، لأن التقي هو الولي ولا ولاية بلا تقوى، والولي هو التقي. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بمعنى أن هذه عقيدة الأتقياء من هذه الأمة، والأتقياء جمع تقي، والتقي هو الملازم لطاعة الله جل وعلا، المجانب لمعصيته تبارك وتعالى، ترك معصيته خوفا منه وتعظيما لأمره وإجلالا لقدره تبارك وتعالى، وفعل وامتثل أمره وفعل طاعته تعظيما له كذلك ورغبة في عبادته. وهكذا ينبغي أن تكون عبادتنا لربنا جل وعلا. ولهذا العلماء لما عرفوا العبادة بالمعنى الصحيح الشامل أنها الذل والانقياد التام لله جل وعلا مع كمال الحب وكمال التعظيم، مع كمال الحب له تفعل هذا رغبة في ما عنده، رغبة في طاعته وامتثال أمره. ولهذا فرق بين العابد لله على الحقيقة وبين المنافق، المنافق الذي يفعل لأجل الناس، يفعل لأجل الناس. وكم من الناس هم في حقيقة أمرهم منافقون، لأنهم على منهج أهل النفاق، إذا كان مع أهل الصلاة قاموا يصلي قام صلى معهم في العمل انتاعه ولا في الحملة الانتخابية، إذا كان مع أصحابه قام وصلى معهم، هذا لله عز وجل أبدا. أو الابن الذي يصلي خوفا من أبيه، أبوه يأمره وينهاه ويعاقبه إن رآه ترك الصلاة. إذا كان أبوه موجود صلى، هكذا يفعل بعض الأولاد، بعض الصعاليك من الأولاد، وإذا غاب أبوه لا صلاة ولا هم يحزنون، لا صلاة ولا هم يحزنون، راه في الكورة وفي صلى الله عز وجل العفو العافية. بذلك دان، أي هذه عقيدتهم، ليس هذا فحسب، دان الأتقياء وأفصحوا، يعني بيّنوا عقيدتهم. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة، أنك تبين عقيدتك. ومثل هذا الصنيع لمثل هذا الإمام من هذا الباب، فهو يفصح عن عقيدته ولا يخاف في الله لومة لائم. ما عندهمش منهج التوفيق، محاولة التوفيق بين الحق والباطل، لا في باب الصفات ولا في باب الأسماء ولا في غير ذلك من هذه الأمور. يلتزمون الحق ويدعون إليه ويجتنبون الباطل ويحذرون منه، هذه عقيدتهم. يفصحون عن الحق أو عن الحق، ليس هذا فحسب، بل حتى الدعوات الباطلة يحذرون منها ويحذرون من شرها ويحذرون من أصحابها. بعض الناس يحب السلام لأنفسهم على قاعدة أخطيني نخطيك، كأن القضية ماهيش متعلقة بدين الله جل وعلا. قضية لما تكون متعلقة بدنيا الناس ومتعلقة بالحب والزرع والدواب والهوام معليش، أما إذا كان القضية متعلقة بدين الله فالواجب على كل مؤمن وخاصة من كان داعية إلى الله جل وعلا أن تكون لديه الغيرة على دين الله، أن تكون لديه الغيرة على هذا الدين. ومن تمام الغيرة أنه يبين ما يعتقده حقا في دين الله، ويبين في مقابله كذلك ما يعتقده باطلا وانحرافا، لأن الأمر لا يتحقق ولا يتجلى إلا بهذين الأمرين، إلا بالنفي والإثبات على قاعدة كلمة التوحيد، إلا بالنفي والإثبات. وهذا تجدون في أول بيت من أبيات هذه المنظومة، رحمك الله، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، وفي مقابله لا تكن بدعيا تدعي أنك تمسكت بحبل الله واتبعت الهدى وأظهرت بعض هذا الأمر، ولكن في مقابل هذا لا بد أن لا تكون بدعيا على أي طريق من طرق أهل البدع والضلال، لا تكن معهم، لا تكن معهم جليسا لهم، سماعا لضلالهم وما إلى ذلك. ثم قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، وهذا في بيان طائفة بين الطائفتين. ودائما يعني لما يكون هذا، لما تكون الاختلافات في بعض المسائل، بعض الناس يعني يظنوا أنهم إذا أحدثوا قولا ثالثا نجوا، إذا أحدثوا قولا ثالثا نجوا. قال هؤلاء الإمام أحمد ومن معه قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، أولئك الجهمية والمعتزلة قالوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، واختلف الناس وتنازعوا وتفرقوا تفرقا شديدا. طائفة قالوا احنا واقفة، يعني متوقفين في هذه المسألة، بمعنى لا نقول أنه غير مخلوق ولا نقول أنه مخلوق كذلك. وهؤلاء من أضل الناس، من أضل الناس، لأنهم ما اعتقدوا الحق. الوقف ماهوش بالضرورة هو السلامة أبدا، بل التزام الحق هو السلامة، وهذه مسألة اختلف فيها الناس إلى قولين، ولا بد أن يكون الحق فيها واحد لا يتعدد. هذا الحق ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين كانوا يسمعون قول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وكانوا يسمعون قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعتقدون الاعتقاد الجازم أن الكلام صفة من صفاته، وأن هذا الكتاب الذي شرفه الله جل وعلا وأعظمه هو كلامه، تكلم به حقيقة وهو في اللوح المحفوظ، ثم تنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسايرا منجما مسايرا للأحداث. ولهذا يقال في صفة الكلام لله جل وعلا أنه أزلي النوع، أزلي النوع، يعني الله جل وعلا تكلم به أزلا، وأنه محدث الآحاد، بمعنى أن الله جل وعلا تكلم في وقت ما كما شاء، كما شاء، يعني هذا يكون آحادا، يكون حادث تكلم الله جل وعلا به في ذلك الوقت، في ذلك الوقت لما كلم الله جل وعلا موسى تكليما كلمه في ذلك الوقت. أما صفة الكلام لله جل وعلا فهي أزلية النوع، تكلم الله جل وعلا لا أول لكلامه جل جلاله وعظم سلطانه. فالقائلون بالوقف ما أفلحوا ولا وافقوا الحق في هذه المسألة، لأنهم من جهة أقروا باطلا لما لم ينكروا القول بخلق القرآن، ومن جهة أخرى أحجموا عن الإفصاح واعتقاد الحق، وأهل الحق يعتقدون ويفصحون بما يعتقدون، فوقعوا في هذين الأمرين. وهذه البدعة لا شك أنها من أشنع البدع، خلق القرآن نقل العلماء فيه الإجماع على كفر أصحابه، وقد أثر هذا عن كثير من الأئمة، نقل الإمام البخاري عليه رحمة الله في خلق أفعال العباد قال: وحلف يزيد بن هارون عليه رحمة الله جل وعلا بالله الواحد الأحد أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو بكر بن عياش لمن سأله أنه ترك في بغداد أناس يقولون إنه مخلوق، يعني يقصدون بذلك القرآن الكريم، فقال عليه رحمة الله: ويلك، من قال هذا لعنه الله، هو كافر لا تجالسه، هو كافر لا تجالسه من قال هذا القول. وانظر إلى حال السلف إذا حذروا عن بدعة وعن شر إذا حذروا من بدعة ومن شرها حذروا من أصحابها, حذروا من أصحابها, ما قالش هذا قول كفر وضلال وباطل وانتهى الأمر. والقائل, القائل صاحب هذا القول الباطل لأنه لا يتوقف عنه والشبه خطافة, هذا يلقي هذه الشبه في قلوب المؤمنين الموحدين, يعني فتنة القول بقول بخلق القرآن قالها واحد ثم انتشرت في الناس, ثم انتشرت في الناس حتى تبناها السلطان وألزم الناس بها, ألزم الناس بالقول بها. وهذه الحال لا يجوز للمخلوق, لأي مخلوق, أن يطيع من أمر بمعصيته, من أمر بطاعته في معصية الله. احنا أمرنا بطاعة ولاة الأمر, أمرنا بمعرفة قدرهم وإجلالهم وتوقيرهم وعدم الخروج عليهم والسمع والطاعة لهم في منشطنا ومكرهنا, ولكن إذا أمروا بمعصية فلا طاعة, إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة, لا نطيعهم في هذا الأمر. يجي واحد الآن يخرج للأمة يقول لهم هذا رمضان والصيام, هذا كان في الزمن الأول كانوا الناس كذا كذا مثل ما فعلها أحدهم, صلى الله أن يغفر له قد أفضى إلى ما قدم, فيقول لا صيام الآن لأن الصيام يؤخر عجلة التنمية ويضعف الاقتصاد, يعني كأنها بلد اقتصادها وصل للسماء, هو في الوحل غارق, أو غير ذلك, يعني الصلاة في وقتها ينهى عن ذلك. كثير من الناس يجي ويشكي يقول أنا نخدم في وزين, صاحب العمل يقول لي ما تصليش, ما وش ما تخرجش, يعني قبل كنا نسمع بعضهم ينهاوا العمال أن يخرجوا إلى المساجد وقت العمل, الآن يمنعونهم من الصلاة. والله يقول لي, حدثني أحد إخواننا قال لي والله يمنعنا من الصلاة, لا خير فيه, لا خير فيه, ما علم الشقي أن الله عز وجل قد يبارك له في مصنعه هذا بسبب صلوات العمال المصلين عنده بدعواتهم له, محروم, هذا لا يجوز أن تعمل عنده, ولا يجوز لك أن تطيعه. أنت تعتقد أن الرزق في أمثال هؤلاء الفجرة الذين ينهون الناس عن حق الله جل وعلا, ويصدق فيه قول الله جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, صلى عز وجل عفو العافية, أو المدير مدرسة اللي يمنع البنت المحجبة أن تدخل بحجابها, أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق. فالله جل وعلا حفظ هذه الأمة بمثل هذه الأصول وبمثل من ثبت عليها من أهل الحق, كما كان يقول علماؤنا أو أئمتنا, إن الله جل وعلا عصم هذه الأمة بأبي بكر في زمن الردة وبالإمام أحمد في زمن الفتنة, بسبب ماذا؟ بسبب الثبات على الأمر. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مؤمن, نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين وأن يوفقنا للسير على
منهج الأولين، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، والله نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونتابع في المجلس القادم بحول الله جل وعلا. يعني يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء نقول لكم إذا نزيد واحدة إضافية يوم الخميس أو الأربعاء إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.